السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة.
عندك رواه أحمد؟ رواه عندك؟
رواه أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على صدر هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وأنه من الشرك لما فيه من الوعيد الشديد والنهي الأكيد، وأنه مناف ومناقض للتوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله في آخر هذا الباب حديث طارق بن شهاب، وتم الكلام عند هذا الحديث طارق ابن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه، وهو صحابي توفي سنة 83 للهجرة، وجزم غير واحد من الحفاظ أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وهو قال ذلك أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وغزى مع أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الخبر تقدم الإشارة إلى أن في عزوه أو في رفعه نظر. هذا الخبر رواه طارق بن شهاب، والمصنف رحمه الله جزم برفعه، وكذلك العلامة القيم رحمه الله، وكأنه أخذه عنه، أخذه عن العلامة القيم رحمه الله. والإمام ابن القيم قال: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب، عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر ابن القيم رحمه الله في أي كتاب للإمام أحمد، والحديث كما جزم في تيسير عزيز الحميد أنه لعله في الزهد، وهو كذلك في الزهد، لكنه في الزهد من رواية طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي أبو عبد الله الصحابي الجليل الشهير رضي الله عنه، توفي سنة 37 للهجرة. وهذا الخبر إذا كان من قول سلمان رضي الله عنه فينبغي النظر هل له حكم الرفع أو يكون موقوف، هل له حكم الرفع بمعنى أن يكون موقوف، أن يكون موقوف اللفظ، يكون موقوف اللفظ مرفوعا معنى، مرفوع من جهة المعنى، أو أنه موقوف من قوله رضي الله عنه. وهذا الخبر فيه أمر من أمور الغيب، دخل الجنة دخل النار، هذا لا يجزم به إلا بشيء معلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من فرق بين الصحابي الذي يروي عن أهل الكتاب وبين الصحابي الذي لا يروي عن أهل الكتاب، فالصحابي الذي يروي عن الكتاب قد يروي مثل هذه الحكايات المنقولة عنهم فلا يجزم برفعه ولا يقال حكم حكم الرفع، وإن كان لا يروي عن أهل الكتاب فإن حكم حكم الرفع. وذلك أن مثل هذا الذي في الغيب وأخبار الفتن وقدر ثواب معين وما أشبه ذلك من أمور الغيب التي لا تعلم إلا منه عليه الصلاة والسلام. وقد قال العراقي رحمه الله في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول، مثل من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. يعني من أتى ساحرا أو كاهنا فصدق ما يقول. وهذا قد جاء مرفوع لكن ضرب مثال لأنه جاء موقوف، فيقول إن من أتى عن صاحب من الصحابة بحيث لا يقال رأيا، يعني لا يقال من جهة الرأي والاجتهاد بل من جنس أمور الغيب والثواب والعقاب بقدر معين، فحكم الرفع على ما قال في المحصول الرازي مثاله من أتى، وقول مسعود رضي الله عنه فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وهذا القول جرى عليه جمع من أهل العلم، فتراهم يقولون هذا لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع. وله أمثلة مثل قول أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك، لا إله أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك وحمدك استغفرك أتوب إليك، دعاء كفارة المجلس كتب في رق وطبع عليه بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا الخبر جاء موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، فلهذا قيل إن حكمه حكم الرفع، فيكون من الأدعية التي تقال بعد الوضوء مع حديث عمر رضي الله عنه، وكذلك الحديث الآخر: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، في رواية عمر وثوبان رضي الله عنهم. فقالوا إن هذا ليس مجالا للرأي لأنه قد طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، ثم هو أيضا دعاء محدد وخصوص بوقت بعد الوضوء، ومثل هذا التخصيص لا يكون إلا مرفوعا، فيقول إنه موقوف لفظا مرفوع حكما، مرفوع من جهة الحكم. وله أمثلة ذكر أهل العلم، ومن أهل العلم النازع في هذا وقال كون الصحابي يأخذ عن الكتاب أو كونه لا يأخذ عن الكتاب هذا موضع نظر، وذلك حتى الصحابي الذي يأخذ عن الكتاب يبعد أن يروي شيئا مما هو من جنس الغيب، من جنس الغيب، ولا يبين بل يذكر هذا الشيء وأنه أخذ عنهم. أما إذا لم يذكر فالأصل أن يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، الصحابة مأذون لهم أن يحدثوا عن بني إسرائيل، فإذا كان مأذونا لهم أن يحدثوا عن بني إسرائيل فما يحدث عن بني إسرائيل بينته النصوص، فإما أن يكون موافقا لما في شرعنا فهذا يقبل والعبرة بما في شرعنا، وإما أن يكون مخالفا فهذا يرد، وإما أن لا يكون هذا ولا هذا، ففي هذه الحالة لا يجزم برده ولا يجزم بقبوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يكون صدقا فتكذبوهم أو حقا أو كذبا فتصدقوهم. وابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال ذلك: كيف تحدثون عن الكتاب وكتابكم نزل غضا لم يشب، فحسبكم كتابكم. قال بعضهم لعل هذا كان قبل، يعني قاله قبل أن يعلم الإذن أو نحو ذلك، لكن المقصود أنه يحمل على الحديث عن أهل الكتاب في الشيء الذي قد يشكل والشيء الذي قد يحتاج إليه، فالشيء الذي يحتاج إليه فحكمه في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال حسبكم كتاب الله، يكفيكم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الخبر كما تقدم عزوه مرفوعا صراحة هذا موضوع البحث، لكن هل هو مرفوع من جهة الحكم؟ الله أعلم. سلمان رضي الله عنه نقل ذلك رضي الله عنه ولم يصرح برفعه كما عند أحمد الزهد وابن أبي شيبة أيضا في المصنف، يقول: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. فيه أن الشرك يقع ولو في الشيء الحقير، الشيء الذي لا قيمة له، وفي دلالة على خطر الشرك، وأن الشرك لا يحقر منه شيء، ولا فرق بين أن يشرك بتقريب ذبابة أو بأن يقرب جملا عظيما سمينا، لا فرق، المعنى واحد والحكم واحد، كلاهما مشرك لأنه قرب شيئا دون الله عز وجل، وهذا كله من الشرك. ولهذا المصنف رحمه الله أورد هذا الخبر في هذه الترجمة مع ما تقدم من الآيات، وأن هذا من الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله وأنه من الشرك، فما كان فوقه فهو أعظم وأدخل. وإذا كان هذا في هذا الشيء الحقير فكيف بمن يقدم القرابين العظيمة السمينة يستسمنها ويعظمها حتى يقدمها قرابين للأضرحة والقبور والعياذ بالله؟ لا شك أن هذا من أعظم الشرك، وأن هذا أقبح. وفيه أيضا إشارة إلى أن الإنسان لا يحقر شيء من أمور السيئات، كما أنه لا يحقر شيئا من أمور الحسنات، بل عليك أن تجتنب السيئات، تجتهد في اجتنابها ولا تحقر شيئا منها، وتعمل بالحسنات ولو قلت. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. وكذلك سائر الأعمال الأخرى من الكلمات، قال عليه الصلاة والسلام يضرب مثل عليه الصلاة والسلام في السيئات، وقال لعائشة رضي الله عنها: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواه أحمد. إياك ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب التي تحتقر، فإن لها من الله طالبا. وروى الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بواد فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حتى جمعوا حطبا عظيما وأججوا نارا عظيمة فطبخوا وأنضجوا. يعني أن الذنوب العظيمة تكون بالذنب الصغير مع الذنب الصغير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كذلك الذنوب متى تجتمع العبد فإنها تهلكه. حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره أنه إذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن عاد نكت فيه نكتة سوداء حتى تصير على قلبين، قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السنظ، وقلب، وهذا في حديث مسعود، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كل هذا يبين أنه لا يحقر من الذنوب شيئا، وأن يجتهد في اجتنابها، وإذا وقع فعليه أن ينزع عن الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. خرجاه، وهذا لفظ مسلم، وعند البخاري أبعد مما بين المشرق يعني والمغرب. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا يهوي بها في جهنم، يهوي بها في جهنم. وفي حديث بلال بن الحارث المزني عند أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد، وجمع الأمرين، جمع الأمر الذي لا يبالى به من الأمر الحسن أو الذي لا يبالى به من الأمر السيء، قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم القيامة، أو قال رضوانه إلى يوم القيامة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا أو قال لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. يعني لم تقم على باله ولم يهتم بها، لكنه تكلم بها لله وبالله، فإذا كان محتفلا بها مستحضرا لعظمة هذه الكلمة، وإن كانت هذه الكلمة كلمة يسيرة كانت أعظم وأعظم. يكتب الله رضوانه للعبد بالكلمة الطيبة، وهذه الكلمة قد تكون كلمة صلح بين اثنين، وقد تكون كلمة طيبة في أمر أخيك بالمعروف ونهيه عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث طويل قال وفي آخره: والكلمة الطيبة صدقة. قال قبله حديث علي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا شاهد أن ما يطلب به وجه سبحانه وتعالى فإنه لا يحتقر ولو كان شق تمرة. قال: فمن لم يجد، ما وجد شق تمرة، فبكلمة طيبة. صحيح مسلم: والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: مر بتمرة في الطريق ملقاة على جانب الطريق، فأخذها عليه الصلاة والسلام، أخذ التمرة ثم قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، إكراما لها ورفعا لها من موضع الأذى. فلا يتقزز الإنسان من هذا، ولا يتأف، خلاف من يكون عنده شيء من الكبر ولا يلتفت إلى شيء من هذا، فإنه قد يحقر هذا الشيء ولا يلقي له بالا، وهذا من هذا. فأنت حين تكرم نعم الله فنعم الله تزداد بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا كله يجري في باب السيئات وباب الحسنات، لا تحقر منها شيئا، بل اعمل واجتهد. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث، وإن كانت الأدلة متواترة في الكتاب والسنة على ذلك، لكن هو قصد رحمه الله بهذا الباب، هو ليس محتاجا إليه دون غيره، هو ليس محتاجا إليه بمعنى أنه لم يجد في الباب غير، لا، تقدم مسألة أدلة التوحيد وتحريم الشرك وجوب التوحيد والأدلة في الكتاب والسنة وما ذكر الشيخ رحمه الله، لكن هذا منه من باب التنبيه، من باب التنبيه، وأن الشرك في جميع الأمم محرم، شرائع الأمم تختلف، لكن الشرك رحمك الله، لكن الشرك في جميع الأمم، ولهذا اتفقت الرسل على التوحيد ودعوتهم واحدة، والشرك لا يحقر منه شيء ولو كان شيئا يسيرا. فلهذا الشيخ ذكر هذا رحمه الله، باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، بالأدنى على الأعلى. قال: دخل الجنة رجل في ذباب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة، دخلت النار امرأة في هرة، امرأة دخلت النار في هرة، دخلت في هرة، نعم، ودخل الجنة رجل في كلب، الله أكبر، كلهم هذا عمل وهذا عمل، هذا دخل النار وهذه دخلت، هذا دخل الجنة وهذه دخلت النار، لماذا؟ هذا في هرة أو هذه في هرة وهذا في كلب، هذا أساء، هذا أحسن وهذه أساءت. لا يقول حيوان لا قيمته، لا، انظر في هذا الحيوان وهو الذباب، رجلان دخل أحدهما به الجنة ودخل الآخر بسبب هذا الذباب النار. وهذان الحديثان متقدمان في الهرة وفي الكلب في من كان قبلنا، وهذا الحديث في من كان قبلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر القصص ويضرب الأمثال حتى يعتبر الناس ويتعظون، لأن الأمثال فيها اتعاظ، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان كثير من السلف أو بعض السلف إذا مر بالمثل في كتاب الله عز وجل فلم يفهمه جعل يبكي، يخشى أن يكون ممن وصف الله سبحانه وتعالى، وما يعقلها إلا العالمون. تلك المرة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطلقتها، لا هي أطعمتها ولا أطلقتها حتى تأكل من خشاش الأرض. وذاك دخل الجنة رجل يسير في البرية فأدركه العطش فنزل في بئر فشرب فروي ثم خرج، فإذا كلب يأكل الثرى يلهث من العطش، يأكل الثرى، يلعق الثرى التراب، فقال الرجل: هذا الرجل الصالح ممن كان قبلنا، يقول رحمة لهذا الحيوان: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني، يعني بلغه من العطش وشدته مثل ما بلغ مني، وليس معه إناء، ماذا صنع؟ ملأ موقه. ومعلوم أن هذا الرجل في البرية وهو الموق وهو خفه الذي يحمله في الطريق قد يتضرر، قد ينقطع، قد يفسد بالماء، معلوم أن الماء قد يفسده، لكنه لما في قلبه من الدين والإيمان لم يبالي، ملأ موقه من الماء فسقاه، فشكر الله له وغفر له سبحانه وتعالى. هذا الفعل، العمل بالشكر، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهذا من أعظم العمل الصالح، فلهذا لا يحقر حتى لهذا الحيوان، لأن ليست العبرة يا إخواني بما تكون صورة العمل، لا، العبرة بما في القلب، ليس العبرة بصورة العمل، العبرة بما في القلب. فالعمل حين يكون في القلب عظيم، العمل حين يعظم في القلب يعظم في الظاهر، هذا هو العبرة. ولذا هذا العمل الحقير في الظاهر وهو قرب ذبابا، يعني يحتمل أنه كما قال بعض العلم أخذ ذبابا فرماه على الوثن في الذي قرب ذبابا ودخل النار كما سيأتي. قال دخل الجنة رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف يا رسول الله؟ الصحابة تعجبوا واستغربوا، يعني يسألون كيف ذلك، هم يعلمون ويعرفون أن الشرك محرم، لكن صورة لأن النبي لم يبين لهم ذلك، إنما أورده على جهة الاستفتاح لمن يتحدث به ليكون أشوق. إن كان الحديث مرفوع كما هنا، لكن إن كان ليس مرفوعا فعلى ما تقدم هل حكم حكم مرفوع فيه خلاف. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد فيه، أن أهل الشرك يتشبثون بالشرك ويدعون إلى الشرك، وأيضا يجاهدون ويجتهدون في الدعوة إلى الشرك. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يمنعون من المرور منه حتى يقرب له شيئا، لأن لهم سطوة على من يمر وقوة. فقالوا لأحدهما قرب، أمروه قرب، قال ليس عندي شيء أن أقرب، ما عندي شيء أقرب. هو ما قال إنني لا أقرب شيئا دون الله عز وجل، إن هذا شرك، هو مباشرة أجاب. هذا يبين أنه لم يكره ولم يجبر، قال ما عندي شيء، لو كان عندي قربت، ما امتنع من ذلك. فلا يرد كيف دخل النار وقد أمره بذلك، لأنه يقال إنه أجاب مباشرة ولم يتردد ولم يمتنع، وليس في الخبر أنهم أجبروه، بل قالوا قرب قرب ولو ذبابا، ولو ذبابا، يعني ولو كان المقرب ذبابا، وذبابا خبر لكان المحذوف مع اسمها، لأن كان تحذف كثيرا، يعني قال ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، يقول مالك رحمه الله. فمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد. ومثل قوله في حديث أبي أمامة الحارثي ولو قضيبا من أراك، يعني في الغصب والإثم، يعني ولو كان المغتصب قضيبا من أراك، قرب ولو ذبابا، يعني المقصود أنك تقرب، المقصود أنك تستجيب وتكون يعني متعبدا لهذا الصنم. فقرب ذبابا، يحتمل يعني أنه أخذ ذبابا فرماه إليه على الصنم يكفيهم، المقصود أنه استجاب لهم فخلوا سبيله فدخل النار. يحتمل خلوا سبيله يعني أنهم جعلوه يسير في الطريق، لم يمنعوا من السير في الطريق، وعلى هذا يحتمل أنه لو سلك طريقا آخر أمكن. ويحتمل خلوا سبيله يعني أنهم لم يجبروه وكان بعد قبل ذلك يعني محبوسا عندهم أو مشدودا أو غير ذلك مجبرا، يعني يقول تعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة فخلوا سبيله، تخلية محتملة. فإن كان من الأول وتخلية السبيل يعني جعلوه سمحوا له يسير، فإنه يمكن أن يسير مع طريق آخر. ويحتمل أيضا أن يكون الإجبار ليس عذرا في ذلك في شرع من قبلنا، أنه ليس عذرا في شرعنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأن من أكره في شرع من كان قبلنا فلا عذر له في ذلك، وأن عليه يصبر ولا يجوز أن يقرب. والحديث محتمل لهذا. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. هذا موحد، ولهذا بين لهم ذلك. هذا قد يكون سببا في ظهور أمره، لأن مثل هذا يتحدث به، يتحدث بذاك الذي قرب ومضى، ويتحدث بهذا الذي أبى وأصر على نزاعهم ومخالفتهم، وأنه لا يقرب شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، ويتحدث به ويكون سببا لظهور التوحيد والدعوة إلى التوحيد. فضربوا عنقه فدخل الجنة، ودخل الجنة. أما في هذه الشريعة فأحكام الإكراه معلومة، وذكر علماء فيها التفصيل، وهناك قصص معروفة في السنة ثبت بعض الصحابة. والإكراه أنواع كثيرة، لكن الشأن في هذا الخبر وما أراده المصنف رحمه الله من جهة أن أمر الشرك خطير ولو كان في شيء حقير، ولذا جاء الشرك في الأقوال والأعمال والنيات، واعتنى العلماء بذلك، والسنة دلت على ذلك في بيان أنواع الشرك: الشرك الأصغر، الشرك الأكبر، والشرك الخفي، وما أشبه ذلك من أنواع الشرك، والعمل لغير الله، والحلف بغير الله. وهذه كلها ستأتي إن شاء الله في كلام صنه بوب عليها رحمه الله. فالمسلم يتوقع كل السبل والطرق التي تفضي إلى هذه البدع والمنكرات، قد تفضي إلى الشرك. وللصحابة يحذرون من ذلك. قال أنس رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي المهلكات. تكلم أنس في زمانه رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم تعملون أعمال عندكم يسيرة هي أدق من الشعر، لكن لعظيم الإيمان وإجلال الله سبحانه وتعالى في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من قوة اليقين، كانوا يجعلونها من الموبقات. وضرب عبد الله بن مسعود مثلا في هذا، وقال إن مثل المؤمن والمنافق في الذنب أنه المؤمن يرى الذنب إذا أذنبه كأنه في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه، أما المنافق فكذباب وقع على أنفه فأطاره هكذا ما يبالي، يقع في الذنوب العظيمة ولا يبالي. ثم أيضا ضرب المثل بالذباب إشارة إلى حقارة هذا العمل منه، يعني أنه وصف ذنبه بهذا مع أنه ذنب عظيم، لكن لأنه لم يعظم حدود الله سبحانه وتعالى فكان هو أولى بأن يكون حقيرا كالذباب الذي يقع على أنفه فيطرده فلا يبالي بالذنب الذي يذنبه ولو كان عظيما. وهذا الخبر سبق الإشارة إلى أن أهل العلم أيضا تكلموا على شرحه وبينوا ما فيه من الفوائد، وأن المصنف رحمه الله أورد هذا الخبر ومناسبته للترجمة هو قوله فدخل النار، فدخل باب ما جاء في الذبح لغير الله، وأنه له هذا الوعيد الشديد، وأنه بذلك يكون مشركا. فهذه مناسبة الترجمة أو مناسبة الحديث للترجمة. نعم، باب الذي بعده.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، أو باب لا يذبح، أي هذا باب، فيكون خبر مبتدأ محذوف، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الباب الذي قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهذا الباب لا يذبح بمكان، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ذاك ما جاء في الذبح لغير الله، وهذا في الذبح لله، لا يذبح، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فرق بينهما. وهذا من تفنن المصنف رحمه الله، ومن إبداعه، ومن حسن تبويبه رحمه الله، وهو يشبه ما يقع للبخاري رحمه الله في تراجمه، ومناسبة التراجم للآثار. لكن المصنف رحمه الله أيضا ينظر إلى مناسبة التراجم، مناسبة التراجم بعضها لبعض، لأنها تدور على معنى واحد، هذه التراجم تدور على معنى واحد، أما كتاب البخاري فهو أبواب في أحكام، وهذه الأحكام مختلفة، أما هذه الأبواب فترجع إلى أصل واحد وهو أصل التوحيد، ولذا دلالتها على بعضها واحدة، ودلالتها على بعضها أحيانا من باب أولى، من باب أولى. فإذا كان لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فكيف بالذبح لغير الله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ لا شك أن الأمر أشد. وهذا أيضا من عدل المصنف رحمه الله، حيث بين أن الأحكام تختلف، وهذا مأخوذ من الشريعة وعدلها، وأنها لا تساوي بين المكلفين في الأعمال، يختلفون، هذا كفر وكفر أكبر، وهذا كفر وكفر، وهذا واقع في الشرك الأصغر أو واقع في البدعة. كذلك أهل الإيمان والإسلام ودرجاتهم في الأعمال تختلف، ولذا على العبد أن ينظر ويتأنى في هذا العمل وفي حقيقته وفي ميزانه في الشريعة، فهو إن صح في الشريعة ووافق أصولها وقواعدها فهو عمل مقبول، ثم إن وافقها من كل وجه فهو في أعلى درجات القبول، والناس في هذا درجات عظيمة، ضدهم ينظر في هذا، فإن كان ليس موافقا للشريعة ولم يصح على ميزان الشريعة، فهل هو لم يصح لأنه مصادم لأصلها؟ فهو حابط باطل وصاحب مشرك الشرك الأكبر في هذه الحال، وإن لم يصادمها في أصلها لكن صادمها في حكم آخر، ووقع الفاعل والعامل في مصادمة دليل فينزل منزلة أمثاله، يحكم عليه ما يحكم على أمثاله، لأن عمله هذا يجامعه أصل الإيمان ولا ينافيه أصل الإيمان، فإذا كان لا يزول أصل الإيمان لا نحكم عليه بالكفر، بل نقول هذا العمل باطل لعمله، ولا يبطل أصل الدين لأنه لم ينقضه من أصله. فمن ذبح لغير الله، فمن كان مسلما وذبح لغير الله كان بذلك مشركا مرتدا، ومن كان مسلما وذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لم يكن مشركا وكان مبتدعا. هو ذبح لله لكن ذبح في هذه البقعة وفي هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله. وقال العلام السعدي رحمه الله ما معناه، إن الترجمة التي مضت، إن هذه الترجمة الماضية أو الترجمة التي مضت من باب المقاصد، وهذه الترجمة من باب الوسائل والذرائع، وقد توقع في الوقوع في المقاصد الباطلة التي هي من الشرك الأكبر. ولهذا بوب المصنف رحمه الله على الذبح لغير الله، ثم بين مسألة أخرى والذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فأنت لا تقول أنا أذبح لله، أنا ما ذبحت لغير الله، أنا أنوي بهذه الذبيحة التقرب إلى الله، لكن عند هذا الرجل الصالح، عند هذا الضريح، عند هذا القبر، نقول هذا عملك، هذا العمل لا يجوز. وإن كنت تذبح لله، ما الذي دعاك إلى أن تقصد هذه البقعة؟ هل عندك دليل؟ قل هاتوا برهانا كنتم صادقين. هذه عبادة وشريعة، فمن شرع شيئا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وإلا انفتح باب الشر على مصراعيه في هذا الباب، وكل يحدث بدعة ويقول نيتي طيبة. نقول نعم، إن كانت نيتك طيبة فليكن عملك صوابا، فليكن عملك صوابا، لا بد من هذا ومن هذا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد أن يكون، أنت لم تشرك لكن عملكم صواب، عملك ليس صوابا، وإذا كان ليس صواب فهو مردود. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، تعلم العلم. ولهذا بوب المصنف رحمه الله على هذا، شوف هذا الأخ النائم هذا، وله بوب المصنف رحمه الله، شوف الأخ النائم هذا لا ينام في الحلقة، جزاك الله خير. فلهذا نعم يشوف مكان ثاني ينام في مكان ثاني، جزاه الله خير. فلهذا من أراد أن يعمل عملا فعليه أن يجتهد في أن يكون على الصواب، وكذلك أن تكون نيته في حسنة، هذان الشرطان. والأدلة في هذا كثيرة، والمقصود هنا هو الإشارة إلى ما بوب عليه المصنف رحمه الله، وأن هذه الترجمة وما ذكر فيها من باب تمام البيان والتحذير من الشرك، تحذير من الشرك، وأنه قد يقصد هذه البقعة وهذا المكان ثم يتساهل، بدل أن يقصد هذه البقعة يتبرك بها، فإنه في يوم الأيام قد يعظم صاحب القبر وقد يعبد صاحب القبر ويذبح لصاحب القبر. وهذه وسائل وذرائع قريبة. ولهذا بوب رحمه الله على هذا، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى، قول لا يذبح يحتمل أن لك، ما قال الشراح رحمه الله عليهم، أن تكون لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية. إذا كانت نافية شو نقول؟ لا يذبح، لأن النافية لا تعمل، لا عمل لها، ويكون فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة لتجرده عن الناصب والجازم، مرفوع بالتجرد. وإن كانت ناهية فيكون مجزوما بلا الناهية، لا يذبح. وإذا قيل لا يذبح فهو خبر بمعنى النهي، والخبر بمعنى النهي أبلغ، ويأتي الخبر بمعنى الإنشاء، ويأتي الإنشاء بمعنى الخبر. يأتي الخبر والمراد به الإنشاء، مثل قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر لكنه بمعنى الإنشاء، والإنشاء هو الأمر والنهي والاستفهام. والمعنى الوالدات، والوالدات يرضعن أي ليرضعن، فهو بمعنى الإنشاء والأمر، كأن هذا هو الواقع شرعا، فيخبر بالشيء المأمور به، أو يأتي الشيء المأمور به على صيغة الخبر، على صيغة الخبر. وإن كان المراد الإنشاء كأن المعنى أن هذا هو الواقع شرعا، وأن غيره ليس كذلك، بل هو واقع شرع وثابت، وأن الأمر هذا هو الثابت المتقرر، فهو أبلغ من النهي مباشرة بقوله: مثلا لا تفعل هذا الشيء، أو افعل هذا الشيء. كذلك لا يذبح، كأن هذا هو الواقع في الشرع والثابت في الشرع، فهو أبلغ من هذه الجهة. ويصلح أن يقال لا يذبح على وجه النهي، على وجه النهي، والمعنى واضح: لا يذبح أو لا يذبح، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يذبح فيه لغير الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لا تقم، هذا نهي عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الضرار، والذي ذكره سبحانه وتعالى في سورة التوبة في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم خير من أول يوم، نعم نعم، من أول يوم حق، من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، انهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم، يعني الذي يعني لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوب إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. نزلت هذه الآيات في قصة ذكرها العلماء وذكرها التفسير وأهل السير، وكان رجل يقال له أبو عامر الراهب، وسمي وجاء أنه سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبو عامر الفاسق، أبو عامر الفاسق، وكان رجلا له شرف عندهم، وكان يؤمل أمورا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ثم كانت غزوة بدر فظهر الإسلام، يقول ابن كثير: شرق اللعين بريقه، حين رأى ظهور الإسلام وانتصار الإسلام، فذهب إلى أهل قريش، ذهب إلى قريش وألبهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع الجموع وجيش الجيوش مع أهل قريش حتى كانت غزوة أحد، وكل ذلك لا يظهره نفاقا، وكان يظهر لهم شيئا من القول كأنه معهم ومع الأنصار. فلما كانت معركة أحد واجتمعت الصفوف، جاء هذا أبو عامر الفاسق أثناء المعركة أو قبل بدء المعركة إلى الأنصار ويشجعهم على قتال قريش. شوف انظر هذا الخبيث، يذهب ويؤلب ويجمع الجموع ثم يخادع، هم يعلمونهم، قالوا له طردوه، قالوا اخسأ كذا يا خبيث، فذهب وقال لقد أصاب قومي بعدي شرا. فتمت المعركة على ما تمت عليه، ولله الحمد، وإن حصل للمسلمين شيء من الشدة لكن كانت العاقبة لهم، حتى فر بعد ذلك كفار قريش وهربوا لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام لهم بعد ذلك في حمراء الأسد بعدها بيوم مباشرة، فهربوا وفروا إلى مكة لأنهم رأوا كيف أن النبي جمع الجموع، جمع أصحابه، ولزالت الجراح فيهم، كما قال سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء، فاستجابوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلوا بنعمة من الله فضل. هذا شأن المؤمن، إذا قيل له أمر من الأمور الشديدة لا يجزع ولا يقع في قلبه شيء من التسخط، خاصة الأمور تنزل به بغير اختيار، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فانقلبوا بنعمة من الله، لم يمسسهم، واتبعوا رضوان الله، تبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. وهكذا كان الأمر، فكانت العاقبة لهم، فذهبوا وبقوا في حمراء الأسد أياما نحو ثلاثة أيام، وهرب كفار قريش خوفا من الرسول عليه السلام وأصحابه. ثم الخبيث لم يهدأ ولم يطمئن والعياذ بالله، حتى كان في العام السابع أو فر قبل ذلك، فر بعد أحد، فر وهرب إلى هرقل وتبعه على دينه النصرانية وألبه على النبي عليه الصلاة والسلام، يريد ألب، وكان يكاتب قومه من المنافقين، يكاتبهم ويخبرهم بأنه سوف يأتي بجيش جرار وجيش عظيم وسوف يقاتل محمد ويخرجه ويقتله ويخرجه أصحابه، يكاتبهم. ثم لما كان في العام السابع خرج النبي إلى حنين عليه الصلاة والسلام، وكان قد كتب إلى أصحابه أن يبنوا له مكانا، أن يبنوا له مأوى ومكان حتى يتلقوا كتبه ورسائله إن كان يرسل إليهم، وأيضا جعل هذا المكان إرصاد ومحاربة لله ورسوله، إرصاد ومحاربة. فبنوا مسجدا قريب من المدينة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، لما خرج عليه الصلاة والسلام في العام السابع، في العام السابع، فقالوا يا رسول الله، يا رسول الله، هم يقولون إننا بنينا مسجدا في للضعيف والمسكين في الليلة الشاتية والليلة المطيرة، فلو صليت فيه يا رسول الله، يقولون له. فقال عليه الصلاة والسلام على ما جاء في السيرة إنا على جناح سفر، فإذا رجعنا إن شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام على ما جاء في السيرة. فنزل عليه القرآن بهذه الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين منصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر هذا الفاسق وقومه، فبعث عليه الصلاة والسلام من أحرقه. ورويت روايات عدة في إحراق المسجد وفيها ضعف، وأحسن هذه الرواية رواية جيدة رواها الحاكم في مستدركه عن جابر بن عبد الله، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإحراقه حتى رؤي الدخان والنار تخرج منه، تخرج من هذا المكان الذي بنوه ومسجد الضرار. فهذه الآيات، هذه الآيات التي ذكر المصنف أو قوله لا تقم أبدا، لا تقم فيه أبدا، هو الشاهد للترجمة. والترجمة تقول باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. كذلك يقول الله عز وجل لا تقم فيه أبد، هذا مسجد وهذا مكان ضرار بني على محاربة الدين وإرصاد للمحاربين لله ورسوله، فكذلك كل مكان كان على هذه الصفة لا يجوز أن يقصد، لا بصلاة ولا يجوز أن يقصد بذبح ولا قرابين، مع أن الصلاة لا تقصد في أي مبلغ، كل الأرض مسجد، لكن من أراد يقصد مكان يذبح فيه أو نذر نذرا في مكان، وهذا المكان كان من أمكنة الجاهلية أو من أعيادهم كما سيأتي إن شاء الله بحديث ثابت من الضحاك، فإنه لا يجوز. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين. المطهرين أصل المتطهرين، والتاء والدال تدغم في الطاء كثيرا. لمسجد أسس على التقوى، ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ مسجد أول ما وصل النبي عليه السلام، يعني صلى في مسجد قباء، مسجد من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهم أهل قباء يتطهرون. جاءت أخبار عن أنس وعن جابر وعن أبي رافع عند أحمد وابن ماجة، وحديث جيد بمجموع الطرق، أن الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أثنى عليكم بهذا الطهور، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا يا رسول الله، يعني إنا رأينا جيراننا من اليهود يغسلون أدبارهم، فكانوا يعني يتطهرون بالماء على ما جاء في الرواية، كانوا يتطهرون بالماء، مع أن التراب يحصل، وكانت العرب طريقتها أنهم يكتفون بالتراب، وجاءت الشريعة بالماء مع التراب، والله يحب المطهرين. وهل التطهر هذا المراد بالتطهر بالماء، أو الطهارة هي الطهارة من الشرك والبدع والمعاصي، أو الأمران؟ ثلاثة أقوال، والأظهر والله أعلم أنه لا تنافي، لأن الحديث جاءت بذكر الطهارة بالماء، والطهارة بالماء هذه أيضا طهارة معنوية. قال عليه الصلاة والسلام حديث مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، فتكون الطهارة هنا المراد بها الطهارة بالماء، والطهارة كذلك بالطهارة بالماء، وكذلك الطهارة من الذنوب والمعاصي، لأن الطهارة تطلق على الطهارة من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. والنجاسات الحسية جميع النجاسات والمستقدرات، والنجاسات المعنوية نجاسة الشرك ونجاسة البدع ونجاسة المعاصي. يقول الله عز وجل إنما المشركون النجس، وقال عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله إن المسلم لا ينجس. فهذه كلها طهارة، كلها طهارة. فالمعاني أو التفاسير حين لا تتنافى لا بأس من القول بها جميعا، وذلك أنه إذا لم يخالف ظاهر الكتاب فيقال بالجميع، وهذا سبق الإشارة إليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك، وهذا صحابي جليل ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي رضي الله عنه، كان فيما ذكر رديف النبي عليه الصلاة والسلام في الأحزاب، كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام في الأحزاب، وكان دليله في بعض سفراته وغزواته عليه الصلاة والسلام. توفي سنة 64 للهجرة رضي الله عنه، في سنة 64 رضي الله عنه. قال: نذر رجل أن يرحل أن ينحر إبلا ببوانة، فيه دلالة على أن النذر لا بأس به، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لماذا نذرت، وفي دلالة أيضا وفائدة أخرى أيضا أن النهي يأتي ويكون المراد به نهي الكراهة أو خلاف الأولى، وذلك أن النبي نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام، وهنا أقر الناذر ولم ينكر عليه، ما قال لما نذرت، وكأن هذا والله أعلم في النهي عن النذر ابتداء، لكن الإنسان حين ينذر ويكون قصده التقرب والتبرر فلا يحسن أن تبكته وتقول لماذا نذرت، إلا إذا جاءك يشكي نذره. بعض الناس يأتي يقول: أنا نذرت وهذا النذر شق علي، ماذا أصنع، وأنا يعني عملت بهذا النذر سنوات والآن لا أستطيع. لا بأس أن تبين له أن هذا من شؤمي، مخالفتي نهيه عليه الصلاة والسلام، والنبي قال: لا تنذروا فإن النذر يأتي بخير. تبين له ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام، ويعلم الإنسان قد يقع في أمر ويشتد عليه وينذر أنه لو حصل هذا الشيء فإنه يفعل هذا الشيء، مع شدة ما هو ما فيه لا يستحضر العاقبة، والإنسان ضعيف ومسكين لا يعلم مصالحه، ما يعلمه. الشريعة هي التي تزن الإنسان في مصالحه في دينه ودنياه، من أراد أن يزن أموره كلها في دينه ودنياه فليأخذ وليتمسك بجميع أمور الشريعة، خاصة في مثل الأمور التي يحتاج الإنسان إلى النظر فيها، والأمور العارضة مثل النذر، وكذلك أمور عارضة مثل كل إنسان يعزم أن يداوم على هذا العمل ثم يعمل به مدة ثم يكره أن يتركه لأنه وقع في قلبه أنه يستمر عليه. لكن زن نفسك ميزان الشريعة، واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بما علمه الله سبحانه وتعالى علم أن البشر وأن المكلفين لهم قدرات، ولذا قال: لا تنذروا، لا تنذروا، ويعلم أن الناذر كثيرا ما يندم. هذا هو الواقع، إنسان مثلا مريض مرض شديد قال: لله علي إن شفاني الله أن أصوم 3 أشهر، أن أحج وأعتمر، أن أتصدق بهذا المال ويكون مال كثير ونحو ذلك. فإذا شوفي ثم استحضر النذر ندم، يقول: يا ليتني لم أنذر، في نفسه ندم. هذا الواقع، ويأتي يسأل، تبين له هذا. أما في الغالب أن هذا يقع عن جهل بالشريعة، أما من كان عنده علم فإنه لا يقدم على هذا، يبين فضل العلم. فلهذا عليه الصلاة والسلام ما نهى وقال لماذا نذرت، بل استفسر عن هذا النذر عليه الصلاة والسلام. نحرت إبلا ببوانة، هذه بوانة يقال بوانة وبوانة، لا يعرف موضوع التحقيق، لكن يقال إنها موضع أسفل مكة دون يلملم، وقيل إنها هضبة على ساحل البحر قريبة من ينبع، فالله أعلم. ببوانة، قال فسأل النبي عليه السلام فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هذا خصص هذا المكان، هو ما نذر نذرا مطلقا، قال لله علي أن أذبح إبلا أو أن أذبح شياها وأطلق أذبح شاة أذبح بعيرا، بل قيد قال ببوانة. فقال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه استفصال السائل، وأن المجيب لا يجيب مباشرة، لأنه أحيانا يكون الجواب أو السؤال محتمل والجواب يختلف، فقد يكون الجواب بأن هذا الفعل لا بأس به، وقد يكون الجواب بأن هذا الفعل محرم بحسب حال السائل في نذره إن كان نذرا. ولهذا قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، معنى ذلك أنهم يقصدون هذا الوثن وأنهم اعتادوا المجيء إليه، فيكون هذا المكان عيد. والوثن على المشهور هو الجثة وليس له صورة، كل ما ليس له صورة من حجر أو شجر وغير ذلك هذا وثن، هذا وثن. أما الصنم فهو ما له صورة، على صورة حيوان أو إنسان أو شيء ذلك من أنواع التماثيل التي تصنع على صورة الأصنام، هذا الفرق بينهما. وقيل لا فرق بينهما، ولعله قيل بالعكس، لكن هذا هو الأشهر، وأن الوثن هو الجثة التي لا صورة لها. قال أو قالوا لا، قال لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني وإن لم يكن فيها وثن أو صنم، هل فيها عيد من أعياد الجاهلية يعتادونه؟ والعيد هنا يتعلق بالمكان، يتعلق بالمكان، وأنهم اعتادوا هذا المكان، وعلى هذا يكون مراد اجتماع، لأن العيد يجمع أمورا، إما أن يكون عيد زماني أو عيد مكاني أو عيد بمعنى الاجتماع، وفي الغالب أنها تجتمع، أن الأعياد تجمع، تكون في الغالب عيد في زمان معين ومكان معين، وعلى هيئة اجتماع، هيئة اجتماع، مثل وأعياد المسلمين على هذه الصفة، مثل قول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهوده على وجه الاجتماع في يوم العيد، في يوم العيد. فقال هل كان فيها عيد، هل كان فيها عيد من أعيادهم، عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، أو أوفي، هذا فعل أمر، وفعل الأمر هذا مجزوم بحذف حرف العلة، أو مبني على فعل، فعل الأمر لا يجزم مبني، لا يجزم، لا يعرب من الأفعال إلا المضارع، ويبنى في حالتين، اتصال بنون التوكيد أو نون النسوة، لكن الفعل الأمر مبني ويبنى على ما يجزم به مضارعه. قال أوفي، ومجزوم مبني على حذف حرف العلة، كما أن فعل الأمر يجزم بحذف حرف العلة في حال الأمر ليذهب، مجزوم هنا مبني على حذف حرف العلة. أوفي بنذرك، أصلا أوفي، لكن لما قال أوفي يقول والكسرة دليل عليها، دليل على الياء المحذوفة، دليل على الياء المحذوفة، مثل فعل المضارع، يعني أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. ثم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، إنه لا وفاء لنذر في معصيته، بيّن عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان الحكم بالدليل، وهذا من تمام البيان، ولو بين الحكم بلا دليل لا بأس. الإنسان قد يسأل وينظر في ما هو الأحسن، هل يبين الحكم بدليله أو يبين الحكم ويذكر الدليل، حسب حال السائل. والأكمل والأتم أن يبين الحكم بدليله، لأن فيه فوائد عظيمة. ولهذا عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم والحكمة، يذكر الحكم والحكمة، وليقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. لما كان هذا المكان خالي من هذه المحاذير جاز، فإنه لا وفاء. عقب الحكم أو ذكر الحكم مقرونا بالفاء بعد الوصف فيكون دليلا للحكم، سهى رسول الله فسجد. وأحيانا قد يذكر تقرن الفاء بالحكم، وحين قد تقرن بالوصف. فلهذا حين قال فإنه لا وفاء بين أن الحكم أنه لا وفاء، والوصف في هذا الذي انتفى هو كونه عيد وكونه محل وثن يعبد. فإذا انتفى هذان الوصفان فالحكم المرتب على ذلك أنه عليه قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولم يذكر هنا عليه الصلاة والسلام الكفارة، هل تجب الكفارة في نذر المعصية؟ الجمهور على أنه لا تجب الكفارة في نذر المعصية. وذهب أحمد رحمه الله في المشهور إلى أنه تجب الكفارة في نذر المعصية، واستدل رحمه الله بحديثين عن عائشة وعمران بن الحصين، وهذان الحديثان في ثبوتهما نظر، ومن أهل العلم قوى أحدهما بالآخر، وهما عند بعض أهل السنن. لو عليه الصلاة والسلام قال لا وفاء في نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله وجوب الكفارة في نذر المعصية، وقرره بأدلة كثيرة من المعاني، ذكره وقرره بأدلة كثيرة من معاني ذكرها رحمه الله في كتابه نظرية العقد، وأيضا ذكر أدلة أخرى مثل حديث عقبة بن عامر، مثل حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة يمين. قالوا هذا الحديث مطلق يدخل فيه كل النذور، كفارة النذر كفارة يمين، والذي لا يوفى به فإنه كفر كفارة يمين. ومن ذلك نذر المعصية، وأجيب عن هذا بأن هذا في النذر المطلق أو في النذر الذي لم يسمى، عنه جوابان. حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، إما أنه في النذر المطلق أو في النذر الذي لم يسمى، النذر الذي لم يسمى. فإذا نذر نذرا مطلقا ولم، وجاء في رواية عند الترمذي من نذر نذرا لم يسمه وهو في معنى النذر المطلق فكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. وسبق أن شيخ الإسلام رحمه قرره بأدلة ومعاني، والقول بوجوب الكفارة موضع نظر، لأن الأحاديث الواردة في هذا فيها ضعف، وجاء في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نذر المعصية ولم يذكر كفارة عليه الصلاة والسلام، وقال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يقل يكفر كفارة يمين، وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، وهذا في صحيح البخاري. وقال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فليطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا فليعصه. ويجول في خاطري لكن لا أجزم أنه قد مر في رواية في المعصية وليكفر، لكن لا تحققها الآن، تحتاج إلى مراجعة إما عند الطحاوي وغيره في هذا الخبر وغيره، لكن يحتاج إلى تحرير لعلها تقيد هذه المسألة، وهي رواية زيادة وليكفر يكفر ينظر. لكن الأخبار كما تقدم في هذا لا تثبت، الأخبار لا تثبت، وهذه الرواية موضع نظر، فإنه لا وفاء النذر في معصية الله. أيضا النذر في قوله لا وفاء النذر في معصية الله يفهم منه أن غير المعصية يوفى به. وش يدخل في غير المعصية؟ وش يدخل فيه؟ وش يدخل في غير آخر؟ نعم، وش يدخل في غير المعصية؟ المكروه، نعم المكروه صحيح. كذلك نعم عندنا الأحكام الخمسة كم هي؟ المباح والمكروه. إذن عندنا المباح والمكروه والمعصية مذكورة هنا، المستحب والواجب واضح، أما المستحب هذا هو الذي ورد فيه الحديث، أما الواجب فلو نذره فهو واجب أصلا، فلو نذر إنسان أن يصلي صلاة الظهر هو واجب أن يصلي صلاة الظهر، لكن إذا نذر وجبت عليه الصلاة بأمرين، أن الله أوجبها عليه سبحانه وتعالى، وكونه أوجبها على نفسه بالنذر. ولهذا لو ترك أمرا واجبا شرعا، نذر أن يفعل هذا الشيء الواجب شرعا ثم تركه، نقول يأثم إثمين، الإثم كونه عصى الله سبحانه وتعالى بترك هذا الواجب، وكذلك لكونه نذر هذا الشيء. المستحب بالنذر يكون واجبا، المباح اختلف فيه هل يجب أو لا يجب، كثير من العلم يقول أن المباح لا يجب الوفاء به ولا كفاره. لو إنسان قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، له أن يلبس غيره، نذر مباح، لأن النذر لا يكون إلا فيما يبتغى به وجه الله، النذر الذي يوفى به، أما هذا فلا. ومن من قال يوفى به لما روى أحمد والترمذي عن بريدة وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديثان اتفق سياق مختلف، لكن فيهما أن امرأة قالت يا رسول الله، في حديث بريدة جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال عليه الصلاة والسلام كنت نذرت فافعلي فافعلي. من العلم من قال إن هذا يدل على أن النذر يوفى به إذا لم يكن معصية، لكن في بحث مسألة الدف، بحث مسألة الدف، وبالجملة هو يتعلق بالفرح بسلامة رسولنا صلى الله عليه وسلم وعوده سالما، ومثل هذا المباح، مثل هذا المباح، جزاك الله خير يا أخ، ومثل هذا المباح قد يرتقي إلى درجة القربة لكونه فرحا برجوع رسول صلى الله عليه وسلم سالما. وهذا الخبر أيضا جاء له شاهد في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، وفي قصة المرأة التي نذرت أن تدف، وفيه أن رجلا نحر نذر أن ينحر إبلا، والأظهر أن هذا الرجل هو هذا الرجل الذي في هذا الخبر، هو حديث صحيح إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو حديث شاهد لحديث ثابت بن الضحاك. وأيضا جاء هذا الخبر عند أبي داود من رواية سارة بنت مقسم الثقفية عن ميمونة بنت كردم أن أباها جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث أنه نذر إن ولد له ولد ولد ذكر أو ابن أن ينحر إبلا، وذكر المكان فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال ببوانة ببوانة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فاستفسر كما هنا، ثم أمره بالوفاء بالنذر. وفي رواية أنه نذر أن ينحر شياها وأنه فر واحدة منها أو فرت واحدة منها، فجعل يطرد خلفه يقول اللهم أوفي بنذري اللهم أوفي بنذري حتى أدركها، ثم ذبحها كلها في هذا المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالوفاء لفوات المحذور. وهنا كذلك أيضا قال لوفاء نذر في معصية الله، في معصية الله، فمن نذر أن يعصي الله فيجب عليه التوبة، لأنه آثم من جهتين، من جهة أنها معصية ومن جهة النذر. ولا فيما لا يملك ابن آدم، يقول العلماء فيما لا يملك ابن آدم المراد به أن ينذر أن يتصدق مثلا أو أن يعتق مملوك فلان أو أن يتصدق بمال فلان أو غير ذلك، يعني فيما لا يملك من مال غيره، هذا لا يجوز. كيف ينذر أن يتصدق بمال فلان وهو ليس ماله؟ أما لو كان النذر في الذمة ولا يملكه فلا بأس، لو أن إنسان قال لله علي أن أذبح شاة قربة لله، يعني وزعها على الفقراء المساكين، وما عند الشاة الآن، تبقى في ذمته، تبقى في ذمته دينا وإن كان لا يملك. إنما قالوا لا نذر فيما يملك ابن آدم الشيء الذي يكون لغيره. أما حين ينذر أن يتصدق مثلا أو أن ينذر شيئا لا يملكه، فعموم الأدلة يدل على ذلك، عموم الأدلة يدل على ذلك، لأنه أمر بالوفاء بالنذر وأطلقت الأدلة في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا يشمل كل من نذر، إلا أنه حين ينذر نذرا مثلا لا يطيقه فإن كفارته كفارة يمين، إذا نذر نذرا لا يطيقه فإن كفارته كفارة يمين. وكذلك لو نذر مثلا يعني نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، وهذا النذر يطيق، قد يكون نذر طاعة بصيام أو نذر طاعة بصلاة أو حج مثلا أو مال. في حديث ابن عباس وورد موقوفا مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، لأن النذر المقصود به التقرب إلى الله، فكيف يتقرب إلى الله بشيء يخرجه عن قلة وعدم قدرة؟ فالله عز وجل غني عن هذا، ثم النذر منهي عنه، والإنسان في عمله الذي ليس واجبا بالنذر يعمل الله عز وجل بدون يكلف نفسه، فكيف يكلف نفسه بالنذر؟ من باب أولى يكون منهيا عنه. ومن ذلك لو أن الإنسان مثلا تصدق أو وقف أوقاف مثلا وقف أوقاف نحو ذلك وفي من أموال لا يطيقها أو يترتب عليه ضرر، في يترتب ضرر على نفقته على أهل أولاده، فكذلك فإنه لا يوفي به، سبق الإشارة إلى هذه المسألة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله يقول رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، إسناده على شرطهما، إيش معنى على شرطهما؟ يعني على شرط البخاري ومسلم، على شرط البخاري ومسلم. وهذا اصطلاح لأهل العلم في الأصول في مصطلح الحديث، كثيرا ما يقول على شرط الشيخين، على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما. وهذه العبارة أيضا ذكر معنا شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال إنه على شرط الشيخين هذا الحديث، قاله شيخ الإسلام، وهو كذلك الحديث صحيح، لكن قولهم على شرطهما، بعض العلم قال إن كلمة على شرطهما فيها نظر، لأن البخاري لم يذكر شرطا له في صحيحه، ومسلم أيضا لم يذكر شرطا له في صحيحه، إنما ذكر أنه لا يشترط اللقي ويكتفي بالمعاصرة، وذكر رحمه الله كلاما في مقدمته عن أحوال الرواة، وذكر أن مراتب الرواة ثلاث، أنها ثلاث مراتب، وذكر كلاما عظيما في هذا رحمه الله. إنما تكلم عن قضية المعاصرة ورد على من قال إنها شرط، ثم ذكر كلام يتعلق بمراتب الرواة، وذكر أن من يخرج له ومن لا يخرج له من أصحاب هذه المراتب رحمه الله. أما أن هناك شرط للبخاري وشرط لمسلم، وأن الحديث المروي بإسناد يمكن أن يقال إنه على شرطهما أو شرط البخاري شرط مسلم، هذا موضع نظر. ولذا تحرج بعضهم مثل ابن عبد الهادي رحمه الله في المحرر، كان يقول أحيانا على رسم الشيخين، على رسم الشيخين، يعني على طريقة الشيخين، وهذا أحسن بدل يقال على شرطهما أي على رسمهما، لأنك حين تقول على شرطهما كأنك تقول هذا شرط البخاري، شرط البخاري كذا وكذا، شرط مسلم كذا وكذا، وهذا موضوع نظر. ثم يصعب الجزم بأن حديث من الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ولهذا اختلفوا من بعض العلم قال لا بأس به، ومن قال به قال المراد على شرطهما، يعني أن رجال هذا الحديث هم رجال البخاري ومسلم، يعني نفس الرواة أخرج لهما البخاري ومسلم. وقيل على شرط الشيخين أن هؤلاء الرواة على مرتبة الرواة الذين أخرجهم البخاري ومسلم، وإن لم يخرجوا لعين لهؤلاء الرواة أنفسهم، لكن مرتبتهم في الثقة والعدالة على رتبة من أخرج لهما الشيخان. وهذا كله أيضا موضوع نظر، لأن الشيخين خاصة البخاري له طريقة في التخريج والرواية رحمه الله، وقد يكون الحديث عند البخاري بسند ويروى حديث آخر بهذا السند خارج الصحيح، فيقال هو على شرط البخاري، هو فيقال البخاري رحمه الله رواه في صحيحه، ونراه مثلا خارج الصحيح بنفس السند فلا نقول على شرط البخاري، مع أنه نفس الطريق ونفس الإسناد. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله روى عنه بطريقة خاصة، بمعنى أنه ينتقي من أخباره ما لا يهم فيه، مثل إسماعيل بن أبي ويس البخاري روى عنه في مواضع عدة. فإذا رأينا إسماعيل بن أبي ويس مثلا روى عنه أحد الرواة مثلا عند أصحاب السنن مثلا قال حدثني إسماعيل بن ويس، فلا نقول هذا الإسناد على شرط البخاري، ولو كانت تتمة الإسناد مثل تتمة الإسناد عند البخاري، وذلك أن البخاري انتقى من أحاديث إسماعيل ابن أبي أويس وترك ما سواها، وصح عنه رحمه الله أنه أخذ أصول إسماعيل ابن أبي أويس و أعلم له على الأخبار التي أخذها إسماعيل بن أبي أويس، أعلم له على الأخبار التي أخذ إسماعيل بن أبي أويس. فلهذا يقول الحافظ رحمه الله، يقول الحافظ بن حجر كلاما معناه إن رواية إسماعيل بن أويس عند البخاري على غير الطريقة التي رواها البخاري رحمه الله، وأنه لا يجزم بأن هذا الخبر على شرط البخاري إذا كان خارج الصحيح. ومثله رواة كثيرون، رواة كثيرون هم موجودون في بعض كتب السنن وأخرج لهم البخاري ومسلم، لكن طريقة إخراج البخاري على غير طريقة غيره، وذلك أنه ينتقي رحمه الله الرواية، ينتقي من رواية هؤلاء خاصة من تكلم في بعض روايته، ينتقي منه ما لم يهم فيه، فلهذا لا يقال إن هذا الخبر على شرط البخاري، وهذا له أمثلة كثيرة في الحقيقة، له أمثلة كثيرة. ولذا كان القول بأن إسناد معين على شرط البخاري موضع نظر، موضع نظر كما تقدم، لما سبق من أن طريقة البخاري رحمه الله، طريقة البخاري رحمه الله على هذه الطريقة الخاصة التي ينتقي فيها رواية من يروي عنه رحمه الله. وأيضا الأئمة الكبار كالزهري رحمه الله لهم تلاميذ، وهم طبقات، هم طبقات، والبخاري يعتني برواية هؤلاء الأئمة الكبار عن الأئمة المشهورين كالزهري رحمه الله، يعتني بالرواية والأخذ عنهم. فلذا تحرج بعضهم من كونه على شرط الشيخين. والحاكم رحمه الله وقع في أوهام من هذا رحمه الله، حتى إنه إذا روى حديث من رواية سماك عن عكرمة قال على شرط البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن عكرمة روى له البخاري وسماك روى له مسلم، وهذا في الحقيقة نوع من الخلط، لأن البخاري لم يروي سماك، ومسلم لم يروي العكرمة، وكلاهما لم يروي لسماك عن عكرمة، ما روى أحد منهما، يعني ما روى البخاري لسماك عن عكرمة، لأن سماك عن عكرمة فيه ضعف. ولذا بيّنوا خطأه في هذا رحمه الله. فهذا كله من باب التحرير، يعني من باب النظر في هذه المسألة حتى ينظر فيها وتحرر. والحديث كما تقدم دلالة على الترجمة واضحة، دلالة على الترجمة واضحة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، هل كان فيها عيد من أعيادهم. فدلالة الحديث على الترجمة أنه إذا كان هذا المكان عيد، إذا كان عيدا من أعياد الجاهلية فلا يجوز للإنسان أن يذبح فيه ولو كانت الذبيحة لله، ولا يجوز للإنسان أن يتقرب الله فيه ولو كان يتقرب الله عز وجل. وإن كانت هذه الذبيحة، كانت هذه الذبيحة حين ذبحها لم يخرج بها من الإسلام لأنه ذبحها لله، لكن قصد هذا المكان المعظم. وفي دلالة على الحذر من أعياد المشركين والكفار، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني إذا كان حذر من مكان العيد وحذر من مكان الوثن الذي يعبد، فكيف الأمر في نفس العيد الذي يعتاد؟ فيبين أن الحذر من أعيادهم أشد. إذا كان عليه الصلاة والسلام احتاط بالسؤال عن هذا المكان هل كان فيه عيد من أعيادهم، وأن الحذر من أعيادهم أشد، لأن هذا المكان حال الذبح يذبح فيه وهو في غير العيد، فإذا كان هذا المكان اعتادوا أن يجعله عيدا في السنة، هذا المكان وهذه البقعة عيد، لأن العيد إما أن يكون بقعة ومكان، وإما أن يكون زمانا، وإما أن يكون زمانا وبقعة، يعني يجتمعون في هذه البقعة في زمان معين مع اجتماع في نفس أماكن العيد، أماكن العيد لا يجوز شهودها ولو في غير أعيادهم. فإذا كان هذا تحذير من قربانها على وجه التعبد في غير أيام العيد التي اعتادوها، فشهود العيد الذي هو المقصود، يعني المقصود هو العيد في هذا المكان، من باب أولى أن يحذر، بمعنى أنه لو تقرب في هذا المكان في يوم العيد لكان التحريم أشد. مثل مثلا أعياد النصارى مثلا أو أعياد اليهود وهم وافقتهم في أعيادهم مثلا، هو من هذا الباب، من هذا الباب. ولهذا حرم العلماء وجاءت الأدلة وأجمع العلماء على ذلك، على النهي عن شهود هذه الأماكن، شهود هذه الأماكن. ولأن أعيادهم التي يعتادونها يعتاد فيها ما هم عليه من الكفر، ما هم عليه من الكفر، فأنت كأنك تقرهم على ذلك. وهنالك أحكام كثيرة ذكرها العلماء في هذا الباب، وخاصة أن العيد هو من أعظم الشعائر، العيد من أعظم الشعائر ومن أظهرها، وعبادة عظيمة من أعظم العبادات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة كما في حديث أنس عند أبي داود بإسناد صحيح، أنه وجد لهم أنهم كانوا يجتمعون في عيد أو يحتفلون بالنيروز والمهرجان وهي من أعياد الكفار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكما بهما خير منهما، عيد الفطر والأضحى. والإبدال يبين أنه غيره، وأن هذا عوض عن هذا، وأن هذا لا يجوز أن يتخذ عيد. ولأن اعتياد أعياد الكفار يضعف القلب بأعياد المسلمين والفرح بأعياد المسلمين حين يحتفل بها وحين يعمل فيها، فاحتفاله بها وعمله فيها يضعف يقينه وإيمانه بأعياد المسلمين، مثل ما تقدم في البدع التي يعملها الإنسان فإن تضعف إقباله على السنن. نعم، لعل نقف على هذا، هناك أمور تتعلق بالأعياد لكن لأن كملنا في وقت آخر. سلام، الطعام يعني يوافقونهم قصدا يعني ولا كيف؟ لا نعم 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 من جهة الأعياد كما تقدم، العيد هو كل ما تكرر في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع. ولهذا الجمعة عيد لأهل الإسلام، الجمعة عيد لأهل الإسلام، فهذه أعياد المسلمين، الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، وما سواها فليست أعيادا بل هي أعياد مبتدعة، مثل احتفال، يعني أحيانا بعضهم يضع عيد احتفال ما يسمى عيد الميلاد ونحو ذلك. هذه الأعياد أيضا كذلك لا أصل لها في الشريعة، لأن هذه الأعياد والعمل بها، أولا نعلم أن العيد لا يكون إلا عن اجتماع، والأصل في الأعياد أنها عبادة، عبادة، وكون الإنسان يقصد هذا اليوم المعين ما قصده إلا لسبب تعظيم هذا اليوم بالاحتفال بهذا اليوم والفرح بهذا اليوم، والاحتفال والفرح بالأيام لابد أن يكون بدليل، ولا نعظم يوم الأيام إلا بدليل، ولأن تعظيم الأيام بغير دليل يفضي إلى الغلو فيها، والغلو عبادة، والغلو عبادة ممنوعة نهى الشارع عنها، يعني يفضي أن تعظم شيئا لم يعظم الشرع، وهذا مصادم لما أمر الشرع بتعظيمه. والإنسان لو قال أنا ما أقصد مجرد الذكرى، نقول يعني لو كان ما قصد إلا هذا فإنه يعني لو كان ما قصد إلا هذا الشيء أو لم يقم بقلبه لاستوى عنده هذا اليوم وغيره، والأمر ليس كذلك، لا يستوي عند هذا اليوم وغيره، بل يقصد هذا اليوم بعينه، ولو فات هذا اليوم وغفل عنه نسيه فإنه يقع في نفسه شيء من الضيق والحزن لما اعتاده في نفسه من العيد والاحتفال بهذا اليوم. ومثل هذا مثل ما نص أهل العلم أنه من أعظم المضاهات لأعياد أهل الإسلام، فيشبه البدع في الأعمال التي هي مضاهات للشرع للمشروع، لأن البدع هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. كذلك الأعياد هي طريقة في تخصيص بعض الأيام مخترعة يقصد بها ما يقصد بالشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية، يقصد بهذه الأيام بالاحتفال بها ما يقصد بالأيام الشرعية. فهذه البدعة في الأعمال في الأعياد تخصيص هذه الأزمنة مثل البدع في باب الأعمال، هذه مضاهات للأعمال الشرعية وهذه مضاهات للأعياد الشرعية. والأعياد من أعظم أيام الإسلام التي يحتفل بها المسلمون ويفرح بها المسلمون، ولهذا الشارع شرع فيها من الأعمال ما يناسبها، لأنها أيام عيد وأيام فرح، أيام عيد وأيام فرح شرع فيها ما يناسبها. ولهذا لو اتفق يوم العيد ويوم الجمعة اكتفيت بالعيد، إذا صليت العيد لا جمعة عليك، تصلي الظهر بس، إنسان صلى العيد مع الناس وافق العيد يوم الجمعة لا جمعة عليك، لكن تجب صلاة الظهر عند جماهير العلماء ومن حكى إجماع، هناك قول ضعيف يقال إنه حتى تسقط صلاة الظهر، لكن الصواب أن صلاة الظهر واجبة تصليها في البيت، ولا تصلى صلاة الظهر في ذلك اليوم في المساجد، ولا يؤذن للظهر. لو كان الناس مثلا جماعة في مكان عندهم مسجد قالوا صلينا العيد ولم نصلي الجمعة وعندنا مثلا نؤذن، نقول لا ما يؤذن في ذلك اليوم، لا يؤذن للظهر، لأن هذا في التشويش تلبس، كيف يؤذن والناس صلوا الجمعة والناس صلوا الجمعة؟ لا يصلى ولا يجوز. حتى إظهار الصلاة في المساجد جماعة لا يشرع، لكن لو كان وافق أن في المسجد أناس في ذلك صلوا بدون أن يعني يظهروا لا بأس، أو اجتمع ناس في دار صلوا فلا بأس، لكن لا تظهر على أنها شعار. كل هذا صيانة وحماية لهذا اليوم وهو يوم العيد، يوم العيد وذلك يوم فرح وسرور. فإذا كان يوم فرح وسرور فقيل عليك أن تصلي الجمعة قد ينغص سروره وفرحه كونه خلفه صلى صلاة الجمعة. إنسان في ذلك يصلي العيد ثم يذهب إلى قراباته وأصدقائه ووالديه وجماعته سلم عليهم يتعم بهم، فإذا علم أنه سوف يصلي الجمعة ورأسها الجمعة قد يشق على ذلك، وربما يريد أن يرتاح أو يريد أن يرتاح، نقول لا جمعة عليك كل الحمد. وهذا من يسر الشريعة ومن رحمة الشريعة حيث سقطت صلاة الجمعة في ذلك اليوم، كما في حديث معاذ رضي الله عنه حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام حديث هريرة قال اجتمع لكم في يومكم عيدان وإنا مجمعون، فمن شاء فليجمع، من شاء صلى ومن شاء صلى. وعثمان رضي الله عنه صلى العيد ثم رخص لأهل العوالي، ومعاوية رضي الله عنه لما صلى وسأل زيد بن ثابت قال رضي الله عنه إنه عليه الصلاة والسلام صلى العيد ورخص في الجمعة. فلهذا لأجل أن يتم العيد لأهل الإسلام ويتم الفرح والسرور، وهو عبادة، عبادة من أعظم العبادات، فإنه يكتفي بصلاة العيد. إن لم يصلي العيد إنسان نام عن العيد ما صلى العيد، نقول صلي الجمعة، يجب عليك أن تصلي الجمعة، لأنه لا بد من الاجتماع في ذلك اليوم، الاجتماع العام، إما اجتماع العيد أو اجتماع الجمعة، ولا يلزمك اجتماعا، إن صليت العيد والجمعة لا بأس. النبي إن مجمعون فمن شاء فليجمع، وعثمان رضي الله عنه قال يعني قد أذن، فإذا صلى أراد صلي الجمعة لا بأس، لكن ليس بواجب عليه. ثم الإنسان ينظر الأيسر في حقه والأسهل. كل هذا لأن الإعياد في الإسلام مكانه وشأن عظيم، ليس مجرد يوافق يوم، لا، له أحكامه. ونعلم ما فيه من الأحكام، خاصة عيد الفطر، وكذلك الأضحى ما فيه من التكبير، لكن عيد الأضحى ممتد بأيامه مع أيام التشريق. يوم الجمعة يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، ومع ذلك هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيصه حتى لا يقع المبالغة في يوم الجمعة، لأن يوم له فضله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. يقول عليه الصلاة والسلام: يومها لا يخص بصيام، وليلتها لا تخص بقيام. وهو الاعتدال في هذا الباب، الاعتدال في هذا الباب. ويعني ذكر من هذه المعاني، ذكر لأن يوم عيد، أيضا هذا اليوم يوم عمل ويشرع فيه التبكير لصلاة الجمعة، وما فاتك من الصيام تحصله بهذه الأعمال الأخرى. ثم هو نهي عن صومه، لكن نهي عن صومه فإنه في هذه الحالة لا يكون قربه، بل يكون منهيا عنه ولا قربة فيه. فالأعياد شأنها عظيم، وقد أشار العلماء إلى هذا، وقد بسط شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في اقتضاء الصراط المستقيم، كذلك القيم رحمه الله في كلامه، وغيرهم من العلم بيّنوا شأن العيد. ولأن الشارع الحكيم أراد لأهل الإسلام التميز في أمورهم كلها، وأعيادهم هي خير الأعياد وفيها من البركات والخيرات، ولهذا يفارق المسلم أهل الإشراك في كل أعمالهم وأحوالهم. فبالغ النبي عليه السلام في ذلك في سؤاله، لأن الأمر في مسألة الأعياد ما يتعلق بأعياد المشركين فيه خطورة، لمن فتح بابا على نفسه فتحت عليه الأبواب. ولذا سد الشارع مشابهة الكفار حتى في غير أعيادهم، في سائر هديهم، في سائر الخاص بهم، في لباسهم ومأكلهم الخاص. أما الشيء المشترك العام في باب اللباس والطعام هذا شيء مشترك، لكن مشاركتهم في هديهم الظاهر. ومن الحكم في هذا الباب، في هذا الحكم في هذا الباب، وهو أن هذا الباب مع أنه محرم إلا أنه باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع والوسائل، والشريعة جاءت بسد الذرائع والوسائل المفضية للمحرمات. وانظر هذا في تبويب المصنف وما استدل من الأدلة رحمه الله: باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله. مع أنك لم تذبح لغير الله كما يذبح أهل الشرك، لكن المشابهة في الصورة الظاهرة قد توقع المشابهة في الصورة الباطنة. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا. فهذا من هذا سد هذا الباب عليه الصلاة والسلام، لأن هذا قد يفضي إلى هذا، وذلك أن المشابهة في الصور الظاهرة وإن كان في الباطن مخالف يفضي إلى ذلك. ولهذا ترى مثلا من يحب شيئا من العلوم أو الفنون أو الصناعات ونحو ذلك وشارك أهلها، فإنه في الغالب يوافقهم في لباسهم وهيئتهم في حال صنعتهم، لأنه يحب هذا الشيء فيوافقهم، هو يوافقهم من جهة المعنى وكذلك يوافقهم من جهة الظاهر. فالمشابهة في الظاهر طريق قريب للمشابهة في الباطن، ولسد الشارع كل الأبواب في باب المشابهة للحيوانات، وباب المشابهة للشياطين، وباب المشابهة للمشركين. وهذا من كرامة المسلم بدينه في أحواله كلها. فالمصنف رحمه الله كما تقدم اعتنى بهذا، وسيأتي أبواب توضح وتبين. نعم، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.